بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهد الله فلا يضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا ومعلمنا وعظيمنا ومتبوعنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد بالله في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثامن عن النفاق والمنافقين، وسنبحث فيه إن شاء الله عن ضرب الأمثال، لأنه كما وجدنا في سورة البقرة في الآيتين 29 مثلين عظيمين عن المنافقين أو عن نوعي النفاق الأساسيين أو عن صفتين لموصوف واحد بحالين مختلفين. فكذلك وجدنا أيضا مثلين للكافرين في سورة النور في الآية 39. وكذلك وجدنا مثلا للمؤمن في 35 من سورة النور أيضا لنور الله تعالى في قلب المؤمن. وأيضا وجدنا مثلا للمؤمن أيضا في الآية 17 من سورة الرعد، ثم في 24 من سورة إبراهيم. هذه الأمثال في كتاب الله تبارك وتعالى هي من أعظم أوجه البيان في كتاب الله العظيم، ولكن كما علمنا لا يعقلها إلا العالمون. تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تذكر، تحتاج إلى تفكر، تحتاج إلى تدبر وهكذا. والعلم الذي جاء فيها لا ينتهي. الأمثال في القرآن. فلقد أخذنا المثلين عن المنافقين في الدرس الماضي إلا تتمة يسيرة نفعلها الآن بإذن الله تعالى. تبين لنا في المثل الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المنافق كان في المدينة مع الكافرين مع المشركين قبل أن يأتي الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، فكان كافرا يعيش في الجاهلية والليل إذا عسعس. يئد بمته خشية إملاق أو من إملاق. تقوم الحروب وسفك الدماء على أتفه الأسباب، الظلم والرق والعبودية كلها بنيت على الظلم بغير رحمة. وأهم من ذلك كله العقيدة النجسة، الشرك، إنما المشركون نجس، وذلك يسبب الرجز في صدر الإنسان فيعيش متعبا مجهدا مشتتا كالذي فيه شركاء متشاكسون، كما جاء المثل أيضا من سورة الزمر في 28. فالمنافق في المدينة كان كافرا في بداية الأمر قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته، وقبل أن يأتيهم إلى المدينة أكان كافرا مشركا. فهذا المنافق كان يعيش في الجاهلية، وأخطر ما في الجاهلية هو القلب المشتت بين الشركاء، والقلب لا يسكن. كلنا بنبحث عن سكون القلب وطمأنينة القلب، كل واحد فينا عايز ايه في الدنيا؟ المال وسيلة، والمسكن وسيلة، والأولاد وسيلة، كل ذلك وسيلة إلى اطمئنان القلب. والله تعالى خلق القلب لا يطمئن مهما فعلت، ولا يسكن ولا يهدأ إلا أن يحصل على اللي هو عايزه. طب إيه اللي هو عايزه كما خلقه الله؟ أن يكون له مطلوب واحد، معبود واحد، إله واحد. هكذا خلق القلب. وإذا في القلب لا يسكن ولا يهدأ ولا يطمئن ولا يلتذ ولا يشعر بسعادة أبدا إلا أن يحصل على مطلوبه الواحد تبارك وتعالى وعز وجل. خلق القلب هكذا. فمن وقع في الشرك فكمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كما علمنا أيضا في 43 من سورة العنكبوت، وكلها أمثال عظيمة عملقة في كتاب الله تبارك وتعالى، لا يدادى ولا يبارى أبدا، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى وعز وجل. المنافق كان كافرا في بداية الأمر مشركا قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم. العذاب الأليم يغطي المنافق، لماذا؟ بجاهليته، والرجز فهجر، لأن قلبه لم يحصل على مطلوبه الواحد، وإنما قلبه فيه شركاء متشاكسون، كل يوم في مولد، كل يوم في عيد من أعياد الجاهلية، محتار يطلب من مين ولا من مين، محتار يتوسل بمين ولا بمين، فشركاء متشاكسون، فهو متعب، وقلبه فيه الرجز، والرجز فهجر، رجز يعني الاضطراب، الاضطراب الكامل. لماذا؟ لأنه خلق على الفطرة، فاجتالته الشياطين فجعلت هذا القلب يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانه. فهنا اضطراب عجيب، أتوحيد أم شرك؟ الله خير أم ما يشركون؟ هو اضطراب، يعيشون في حالة رجز. فالإسلام أكبر نعمة من نعم الله. لماذا؟ لأنه يعيد إلى القلوب لذتها وبهجتها وسكونها واطمئنانها. ده ليس كلام شاعر ولا نث ولا كلام منظوم، وإنما هو الحق فعلا كما خلقه الله تبارك وتعالى وعز وجل. وإذا فهو يطلب إيه؟ المنافق يطلب إيه؟ يطلب الخلاص من هذه الجاهلية، ولا سبيل إليه إلا بالرسل. فكان في أشد الحاجة إلى هذا النور المحمدي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولذلك المثل في كتاب الله، مثلهم كمثل استوى، استوى السين والتاء تدل على الطلب، استوى قد النار. فهذا المنافق كان يطلب النور والهداية في بداية الأمر، بدليل أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا مؤمنين الفئة الغالبة أو المثل الأول، ثم كفروا، كفروا بعد إيمانهم فطبع على قلوبهم، فاستو طلبوا النور والهداية، وكانوا في أشد الحاجة إلى هذا النور المحمدي. ليه؟ لأنهم كانوا عايشين في جاهلية، ظلم وحروب وسفك دماء بغير حق و و و إلى آخر ما في الجاهلية من ظلم ومن ظلمات، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. فكان المفروض انه محتاج ايه؟ نور يخرجه من هذه الظلمات. فجاء النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو في حد ذاته آية عليه الصلاة والسلام،
ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ثم الوحي آية أخرى، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فهذه الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأصحاب ومن وجاهة الأصحاب وجمال النور في وجوههم ومن جمال أخلاقهم في معاملاتهم، ومن هذا القرآن فيه البينات والمعجزات، كل ذلك أتى أضاء ما حولهم جميعا على أنه الحق فآمنوا به فعلا، لكنه الإيمان المجمل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم رسول والجنة والنار والقيامة إيمان مجمل، أما الإيمان على التفصيل هي دي بقى هدينا الصراط المستقيم، وإلا فهو ظلوم جهود. يبقى استووا لأن المنافق كان في حاجة شديدة ماسة إلى ماذا؟ إلى نور يخرجه من الظلمات اللي كان عايش فيها، إلى شيء يحقق له لذة قلبه وسعادة قلبه واطمئنان قلبه، وهذا لا يحدث أبدا إلا أن يحصل القلب على مراده الواحد في النهاية، وأن إلى ربك المنتهى. كل شيء وسيلة إلى غاية أعلى، والغاية وسيلة إلى غاية أعلى منها، والغاية الأعلى وسيلة أيضا إلى غاية أعلى، لابد أن تنتهي كل الغايات كوسائل إلى غاية واحدة، الله عز وجل الإله الحق. هكذا خلق القلب. يبقى استو السين والتاء، انظر إلى هذه المعاني الجبارة، استو قد، انظر إلى دقة كلام الله، استو قد طلب النار، الرجل في الصحراء المنافق طلب النور وطلب الهداية فعلا، لماذا؟ الظلمات التي كان يعيش فيها، لهذه الظلمات التي كان يعيش فيها. وبالتالي هذا المثل ابتدى يتضح الآية والحمد لله رب العالمين. ثم لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب كفر فارتد بعد فترة لما جاءت الشبهة. ايه الشبهة؟ شكوك تتطور الى ريب، والريب اضطراب وقلق وانزعاج في القلب، وده اللي كان حاصل لهم في قلوبهم، مرض فزادهم الله مرضا. اصل قلوبهم فيها مرض، لو ان قلوبهم كانت فارغة من المرض ما كانش ده يحصل لهم، هم اصلا في قلوبهم مرض، اللي هم اصحاب الايمان المجمل اللي هو اكثرنا الان، فنحن على اشد الاخطار اللي هم اصحاب الايمان المجمل، لان في قلبه مرضا، وبالتالي تأتي الشك او الشبهة تتطور الى ريب، والريب هو الانزعاج والقلق والاضطراب في القلب، فقد يترك الاسلام جملة، فانا لله وانا اليه راجعون. هو ده اللي حصل مع المثل الاول، واظنه واضحا والحمد لله. المثل الثاني كما بيناه ايضا في الدرس الماضي، او كصيب، والصيب ليس هو السحاب العادي، ليس سحابا عاديا، وانما هو سحاب ثقيل، وينشئ السحاب الثقال المتراكم طبقات فوق بعضها البعض، سحاب شديد طبقات، كل طبقة فيها شحنات كهربية متضادة، شحنة سالبة وشحنة موجبة، يحدث التفريغ الكهربي هو ده الشرر، هذا هو البرق، تمدد شديد للهواء لما يسخن ثم انكماش شديد للهواء لما يبرد، هذا هو الرعد، وتزداد الشحنة بشكل جبار لطبقة واحدة تكون منفردة بقطعة واحدة عليها شحنات كهربية عالية، فتفرغ شحنتها على أعلى ما يكون في سطح الأرض، هذه هي الصاعقة. فالصاعقة نار تهوي، هو ده من التفريغ الكهربي، لأن الجهد أو الفولت كما قال اللي بيصل إلى هذه السحابة إلى 500 مليون فولت، فبيكسر الطبقة العازلة من السحابة إلى سطح الأرض، والأجل هذا يعملون مانعات الصواعقة إلى وإلى آخر. فالصاعقة لم نتعرف لها في الدرس الماضي، هذه إيه؟ تفريغ كهربي شديد، نار شديدة مع صوت هائل نتيجة لهذا التفريغ، يبقى نار معها رعد، عرفنا الرعد والبرد، ثم عرفنا الآن ما هي الصواعق. أو كصيب فهو سحاب ثقيل فيه الأشياء دي كلها، في طبقات متراكمة شحنات متضادة، وبالتالي بيحصل فيه رعد وبرد، وبالتالي بينزل مطر، لأن هذا التفريغ من رحمة الله، ينزل به المطر الشديد الذي يسمى صوب. فالصيب هو إيه بقى؟ سحاب ثقيل فيه ظلمات ورعد وبرق، وصاحب صوب أي صاحب مطر شديد، هذا معنى الصيب. انظر إلى دقة كلام الله، او تصل، لان هنقول المطر ما فيه لا رعد ولا برق ولا فيه صواعق، ده المطر ده شيء تاني. اما الرعد والبرق بيحصل فين؟ في السحاب الثقيل، ليس في المطر بعد ان نزل، وانما هو في السحاب. يبقى هو تصيب، يبقى هو السحاب الثقيل بالمسرات التي بيناها، فيه ظلمات لانها طبقات، كيف ينفذ شعاع الشمس؟ فلا ينفذ، وحتى اشعة النجوم والقمر لو كنا بالليل ما هي ظلمات، تصوير المعنى المحسوس. ورعد في الله وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق، يبقى الرعد والبرق مع ان الصواعق كمان ده سحاب متنوع غير الطبقات المتلاطمه، طبقه واحده جزء منه فيها شحنه عاليه جدا، شحنه واحده هذه التي تفرغ في الارض. يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اذا يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق يعني خايفين في حالة رعب، يبقى هم في ظلمات وفي رعب من المتفجرات اللي هي في الرعد الشديد. ثم الصواعق تفعل صوتا شريرا اكثر من الرعد، فيضعون اصابعهم، يعني خوفهم يصل الى انهم يضعون اصابع، مش قادرين يعملوا حاجة غير كده، يضعون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، ومهما فعلوا فالله محيط بالكافرين. مهما فعل الكافر ومهما فعل المنافق ومهما احتاط ومهما اتخذ من الاسباب ومهما صنع ومهما فعل، القاعدة العامة الله محيط بالكافرين والله من ورائهم محيط. يكاد البرق يخطف ابصارهم، البرق شديد جدا، هدف المحسوس، كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. هذا المثال او هذا المثل المشبه بقى فيه هو ايه؟ هو ده المشبه به. طب بنشبه ايه؟ ما هو المشبه؟ هو الوحي من الله عز وجل، هو صيب من علو من فوق عرش الرحمن، نزل الوحي انزله الله تبارك وتعالى، مش بقى الله في كل مكان، هو يعلم كل مكان ويسمع ما يدور في كل مكان ويعلم السر واخفى ويحيط علمه وقدرته وهيمنته في كل مكان. الله ذاته فوق، فين؟ في السماء، في العلو، فين؟ فوق عرشه، ولا نزيد حرفا على ذلك. الله تعالى استوى على عرشه، فالصيب من السماء من علو، فكذلك الوحي من علو من فوق عرش الرحمن. وفيه آيات وحجج وبراهين وأدلة، وفيه أوامر ونواهي وإنذار بالنار وبجهنم وبالصواعق على الظالمين، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كل هذا جاء الوليد بن المغيرة وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنشد أو ناشدتك الله والرحم أن تكف، لما قال له فقد أنذرت صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فهذا القرآن هو الصيد، فيه انذار، فيه صواعق، فيه رعب، فيه برق حجج قوية جدا لا ترد ولا مهرب منها بحال. هذا هو الصيد. يبقى المثال مضروب لإيه؟ للمشبه، ألا هو الوحي، وخصوصا الوحي المحمدي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فيه ظلمات، فما هي الظلمات؟ هذه من سنن الله. أقول لك القرآن فيه ظلمات، ده هو كتاب نور، امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزل، ما هي الظلمات؟ من سنن الله المقربة ان يكون الشر مقترنا بالخير حتى يذهب الخير الشر، بس يعني الخير ما بيذهبش الشر لوحده، وانما يذهب اهل الخير الشر. لما لابد من وجود الاسود والابيض، لابد من وجود ده مع ده، لابد من اقتران الشدائد، مع ان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى، ده من سنن الله تبارك وتعالى وعز وجل. الدواء كريه ومعه الشفاء، العمليات الجراحية كريهة ومعها الشفاء، دائما الشدة تقترن باليسر، بل لا يغلب عسر يسرين، ولهذا بسط اخر. فاذا في مسألة الصيب المحسوس بقى اللي هو المطر السهل ده، في ظلمات طبقات متلاكمة، دي عرفناها، دي محسوسة، دي ظلمات ورعد وبرق، حاجات تخوف والاطفال يخافون، ولا اقفل النوافذ، ده ايه ده؟ ده في حاجة بتبرق، اقفل. ما شافوش بقى الصواعق ولا الرعد اللي على اصوله، ما يحط وز ضعف وز ولا يا مسلم سلم يا رب، سلم سلم من الصواعق. طيب الوحي ايضا كهكذا، ايه الشداد اللي فيه؟ الاوامر بالحرب والقتال، كتب عليكم القتال، الدماء وهو كره لك. النار فيه نار جهنم. ايضا فيه انك لا تضمن ابدا ان تنجو من النار. ولا تضمن ابدا نهايتك تكون على اي حال. لا تضمنها. طب فيه خوف اكثر من كده؟ يبقى هو فيه تكويف وفيه رعد وفيه برق. ما ايه الظلمات بقى؟ الشبهات بسنة العليم الحكيم ولا بد منها. الانبياء لا بد لهم من اعداء بسنة الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ما فيش عدو من المجرمين اذا لن تفهم الرسالة الا القليل. ما فيش واحد يقول امال دي تبقى ايه؟ امال دي تبقى ايه؟ امال الشكل ده يبقى ايه؟ يثير الشبهات اذا الموضوع مش هيفهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والانس. يبقى لابد من الاعداء ولا بد من وجود الباطل مع الحق. هذا قضى الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. هذه سنة العليم الحكيم. لابد من وجود الباطل مع الحق. ولكن له مثل اي له مثلا ايضا سنراه في سورة الرعد وهو مثل عجيب. سبحان من انزل هذا الكلام. يبقى هنا الصيب اللي في المال محسوس كمثل الصيب اللي هو المعنوي الوحي القرآن. ايه ظلمات الشبهات؟ ايات تتكلم عن اشياء لا نعلمها او نعلم جزءا منها. فيأتي الشيطان فيوسوس فيقذف بالشبهة ليشكه. زي الشكة اللي في البدن. يقول لك صحيح القرآن ده غلط في الحكاية دي. ده اكتشفوا في امريكا ان الموضوع الفلاني كذا وكذا. قال ده الموضوعات ده متشابهة. لا 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 ده في غلط في القرآن بقى. طب ما هم دول يتبعون ما تشابه منهم. وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وعدي بقى بسنة الله. ان في شبهات. اي نعم الحق قوي جدا. وينسف هذه الشبهات نسفا. بس بعد ما ايه بقى؟ بعد ما يكون نافق من نافق وآمن من آمن وثبت من ثبت أو ثبت من ثبته الله. هذه هي الشبهات. وسبحان الله العظيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وما يضل به إلا الفاسقين الذين خرجوا عن منطقة النور. أخرجوا أنفسهم عن منطقة النور والهداية. هذا هو المثل في مجمله. ونحن نعلم يعني في حياة المنافقين في المدينة كيف تكون حياتهم؟ لم يستفيدوا بما ده نوع تاني بقى غير النوع اللي هو آمن في البداية وبعدين كفر اللي هو كاستوقد نارا دي فهمناها. ده المثل التاني. لا ده نوع تاني متحير شوية. يقول لك القرآن ده من عليه حق ده فيه معجزة. وبعدين يجي الشبه يقول لك لا 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 ده فيه غلطة. طيب قذف بالحق على الشبهات او على الباطل فيدمغه. ايه اللي يحصل تاني؟ يوم يمشي يقول لك ده من عليه حق صحيح ويفضل كده يشاور نفسه. وهذاك تأتي الشبهة او تأتي المصيبة او يأتي الخوف. لانهم اجبنوا خلق الله. يحسبون كل صيحته عليه. الاحزاب غيين. محمد منه ورسول منه. يقول لك اليمن وكسرى وقيصر وكنوز الرام والروم وكنوز ايه. لا تطلع احدنا ان يفعل القراءة. وتقول له كنوز وبشرنا بكنوز كذا وكذا. هذه بقى عند الخوف. وعند المصيبة. فيبقى عند الشك. اثنين عند المصيبة. الكلام ده شرحناه في دروس سابقة في دروس النفاق ايضا. ثلاثة عند الخوف. عند الخوف. ثلاثة دول بيعملوا ريب. الريب هو الانزعاج والاضطراب في القلب. فده عايش مع ايه؟ القرآن نازل فيه الكلام ده. الخير معاه الشدة. زي المطر العجيب وبدونه نموت. لكن معه الشدة. ظلمات ورعد وبرق. القرآن ايضا معه انذار بالنار. معه انذار بالصواعق. معه ايضا المتشابهات. اللي في قلبه مرض بتبقى شبهة عليه. تعمل له شكة. تعمل له ريب. وهكذا في ظلمات ورعد وبرق. طيب يجعلون اصابعهم في اذانهم من لانهم خائفين. لانهم خائفون. حذر الموت. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف ابصارهم. القرآن نوره عجيب. قوي شديد. وبصائرهم ضعيفة. فنور شديد. امام بصيرة ضعيفة. يكاد يذهب بها. فلا يفهم منها شيئا. يكاد البرق يخطف ابصاره. فلما يتبين له شويه كده بقى على مشوا فيه. كلما اضاء لما مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا وقفوا مكانهم. ولو شاء الله لذهب لسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. يبقى الصيب ده لابد منه. لازم الامطار. هنعيش ازاي بس معاه الشده؟ كذلك الوحي المحمدي. الوحي لا بد منه لحياة الأرواح، لحياة الأبدان لا بد من هذا الصيب اللي هو المطر. طب معاه شدة ماشي ما يجراش حاجة، لأن معاه خير، هو ده الخير، من غيره موت. كذلك الصيب اللي هو الوحي لا بد منه لحياة الأرواح، من غيره موت للقلوب ومرض للقلوب وظلمات وجاهليات ورجز، ولا يصل القلب إلى مطلوبه أبدا بغير هذا الوحي. فهمنا بقى الكلام؟ يبقى الصيب اللي هو بحسوس المطر لابد منه، بس معه شدة ماشي بسنة تعليم الحكيم. كذلك الوحي لابد منه، وإلا يبقى القلوب ميتة، لابد منه لإحياء القلوب، ما فيش غيره أبدا عن الصيب اللي هو الوحي. طب ما هو لازم الشدة دي، طب ما هو ده بسنة تعليم الحكيم تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. يبقى هذا هو الصيب المحسوس، وهذا هو الصيب المعنوي اللي هو الوحي. وبعدين حياة المنافقين مع النبي عليه الصلاة والسلام لك أن تتصور أو أن تتخيل كيف كانوا يحيون مع الأوامر، وأن تعالى صلي الفجر، تعالى صلي العشاء، صم، أنفق المال، رئابتك فين، كيف يعيش هو يؤمن بهذا. ثم تأتي الآيات البينات والدبان على الصحيح، ده المسألة إيه شوية شوية في ريبين يترددون. فهذه فئة، والمثل الأول يتكلم عن فئة أخرى. ننتقل بعد ذلك الى مثل عن المؤمنين، وبعد ذلك انتقل الى مثلين عن الكافرين. المثل عن المؤمنين في سورة الرعد في الآية 17، ولطالما شرحناه ولكن الموقف الان يتطلب منا ان نعيده ولو على وجه الاختصار والايجاز. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. هذا هو المثل عن المؤمنين. احنا شفنا الصيب المحسوس اللي فيه المطر الشديد، المنافق وقف عنده بقى، ما استفادش بالمية، وقف عنده. لماذا؟ اقترنت به الشدة، الرعد والبرق والصواعق، فلم يحصل على الخير الذي في هذا الصيد واللي من غيره ما يقدرش يعيش. فمثله ايضا في هذا المنافق لما وقف مع الصيد المحمدي مع الوحي العظيم من الله عز وجل هو المعنوي، وجد فيه انذار وجهنم وصواعق وحروب وقتال وانفاق اموال وصيام وجهاد للنفس والشيطان والهوى، وجد ومجاهدة للشهوات، وجد هذا قال لك لا ما ينفعش الكلام، طب ما هو لازم لحياة قلبك، انما هو فوقف هنا فين؟ عند مرحلة نزول الصوب الذي اقترن بالرعد والبرق والظلمات والصواعق. اما المؤمن لا 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 لا, لا ما نذكرش ده، هذا الكلام لا يذكر مع المؤمن، ليكن ما يكون من الرعد ومن الظلمات شبهات وغيرها، ومن عارف كيف يدفعها، ومن المصائب ومن الخوف، لكن يكون من الشدة، فهو يعلم النهاية، نظر الى الغاية فهانت عليه الحال، لانه عارف النهاية ايه. واحد عارف انه لما ينجح يتفوق ياخذ الرسالة ويبقى يحصل على اموال كثيرة وعلى وظائف كثيرة في المجتمع، اذا يسهر الليالي ويذاكر لانه ينظر الى الغاية، والتعب عنده لذيذ لانه ناظر الى الغاية. فالمؤمن لم يتوقف عند الشدة المقترنة بالمطر اللي نازل، يعني لم يتوقف عند الشدة المقترنة بالوحي المحمدي، وإنما إيه؟ نظر إلى الغاية في النهاية، نظر إلى العمل. ولذلك جاء المثل في كتاب الله عن مرحلة بعد إنزال الأمطار، فقال بقى إيه؟ أنزل من السماء ماء، بقى لا سحاب ولا صيب ولا صوف ولا ظلمات ولا رعد ولا برق، المهم الغاية. فالمؤمن دخل في الغاية، دخل في الموضوع، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الوادي ده منخفض بين مرتفعين، فاحتمل السيل بقدرها او بقدرها، يعني كل وادي على قده. كذلك القلوب، كل قلب ياخذ من النور على قده. هل يستوي علمنا جميعا؟ ابدا، كل قلب ياخذ ما يناسبه او على قده، يعني في مرض بيبقى حائل شوي، عراقيل وموانع وهكذا، او المقتضيات قليله. المهم يبقى سالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل، شو بيتكلم مش على المطر بقى والصواعق والرعد، لا، وانما يتكلم هنا عن الميه جت خلاص ومشت في الاوديه صارت. كذلك الوحي جاء على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل القلوب، دخل خلاص وماشي. لكن القلوب الناس دي كانت ايه؟ كانوا كفارا، كانوا مشركين، كانوا جاهليين، قلوبهم ملأة بالشهوات، ملأة بالشبهات، ملأة بالظلمات في الجاهلية وبالكفر. فلما آمنوا لم تذهب كل الظلمات، ولم تذهب كل الشكوك، ولم تذهب كل الريب. دي بقى تحصل امتى؟ ده عند الإيمان المطلق اللي هو يكون من المؤمنين حقا. يبقى ذهبت بقى الكلام ده، ثم لم يرتابوا. انما في البداية لا، في ريب لسه، وفي الكلام ده كله موجود. فهي المية ماشية، كذلك الوحي ماشي في القلوب. يبقى المية ماشية في الوادي، الوادي الصغير مية صغيرة، الوادي الكبير مية كبيرة. كذلك القلب، القلب الكبير ياخد وحي كتير، قرآن كثير، معاني عظيمة، خير كثير. قلب صغير ياخد قليل من الآيات، قليل من الأحاديث، يستوعب قليل من المعاني والحكم والفوائد. فسالت أوديتهم بقدرها فاحتمل السيل. السيل ايه؟ اللي هو السيل المية، زبد الرابية. كذلك الوحي احتمل في القلوب، وهو في القلوب زبد الرابية. ايه الزبد يعني؟ يعني مادة منتفخة فيهاش فايدة. يعني كل كم كيس مثلا كبير كده، يمكن يوزن كيلو ولا نصف كيلو، منتفخة هشة، زبد ما قيمة له. فاحتمل السيل، احتمل يعني في معارك، صيغة افتعل، لأن المية جاية شافت الكلام ده احتمل، والسيل ماشي في المية. أنا الآن أشرحه في المحسوس، المسألة دقيقة يجب أن تعوها إن شاء الله. فالسيل اللي هو المية ماشي في الوادي، وبعدين في قش موجود، في قش وفي فضلات وفي، فبيطلع فوق يعوم على وش المية. مش يعني شجرة ثقيلة يبقى نصها غاطس ونصها طافن، لا، بل هو ايه؟ الزبد، اشياء خفيفة طفت على ماذا؟ على السطح. زبد الرابية يعني زبد، يعني شيء منتفخ كده، وهو هش ما من قيمة له. ثم هو رابية، رابية يعني اعلى من السيل، فيظنه بادئ الرأي على انه انتصر، وعلى انه الدنيا غفلات وفي السيدة ولا في مية ولا في اي حال. ده الزبد هو فوقه، اكوام جباله فوق الماء ابدا. ده حتى هو غير مختلط بالماء، بسنة العليم الحكيم الزبد لا يختلط بالماء، وانما هو طاف ومنفصل. ادي معنى رابية، يعني لا تجد تداخلا بين الزبد وبين الماء. كذلك الوحي المحمدي عليه الصلاة والسلام اذا دخل في القلوب يحصل ايه؟ القلوب ملأة بالامراض، ملأة بالشكوك، بقى في يوم قيامة، بقى الارض اللي هتمشي ارض تانية، طب ازاي؟ فبعد الموت عظام النكرة، فبيحصل شكوك بقى، ولسه الموضوع. يبقى هذه الشبهات، وفي شهوات، لان الكتاب حيقول لي ما تزنيش، لا انا ادي لك كل حاجة، انما سيبني مع خات النساء دي، قول لي ما تسرقش، ده مصدر رزق بقى للسرقة، وهكذا. هذه الشهوات، في شبهات وفي شهوات مردودة، القلوب ملأة، لكن السيل المحمدي ان سمحت له ان يسيل وينطلق في واديك اي في قلبك، يعمل ايه؟ يحتمل هذه الشبهات وهذه الشكوك، تتحول الى ماذا؟ الى سيل مضاد؟ كلا، وانما تتحول الى اي شيء؟ الى زبد راب. هو ده بقى المثل المعنوي. زبد مش قيمة، زبد كده حاجة فوق الشبهات والشكوك. هدي لك مثال، مسألة المساجد والمقابر، المساجد والمقابر، هذا المثال عشان هو معروف لدى الجميع والحمد لله، بالنسبة لبيصلوا هنا هنا عندنا، إلا كل واحد معد عبر السبيل ومن عباد الأولي والمشيخ ومجدريان بيعمل ايه؟ مسألة المساجد والمقابر، الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في مرض موته لم يركز على موضوع ما ركز على مسألة المساجد والمقابر. لعنة اللي يعمل مسجد على قبر، مش مسألة حطام بس، يبقى اللي بيصلي فيه داخل في الموضوع ده معاه، اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، فاللي بيصلي يبقى متخذ الا ان يكون لا يعلم. يبقى دي مسألة بقى قد يحضروا بالجديد مسألة اخرى لغاية لما يتعلم، بشرط اول ما يجيله البيان على طول ينيب الى الله، هو ده المعذور. اما المعاند ده ما هوش معذور ولا حاجة. يبقى مسألة المساجد والمقابر، الاحاديث بلغت حد التواتر معنا وان لم تتواتر لفظا، فمن ردها فهو كافر خارج عن الملة، وهذا باتفاق الامة. مش حد يرد الاحاديث ويرد ربها، وانما اللف والدوران بقى، الشكوك والشبهات والامراض والريب والكلام ده كله. فالاحاديث واضحة وصحيحة وصريحة في الموضوع، يلعن مرة صلى الله عليه وسلم وينبئ انهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة مرة اخرى، وينهاهم عن ذلك مرة،
ويقول ادخلوا عليه اصحابي في مرض موته، ادخلوا عليه لهم لعن الله بالنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد وهكذا. الا اني انهاكم عن ذلك؟ الاحاديث كثيره والموضوع طويل. اذا حسمت القضيه بالنصوص، هذا هو السير المحمدي. لا لا لا، بس اقصد منه بقى الشبهات. ايه الشبهات بقى؟ لعب الائمه المضلين اصحاب المصالح، هواة اكل السحت، قبحهم الله ان يصرفون. تيجي بقى الشبهات يقول لك نعم مساجد ومقابر، ما المسجد النبوي ده بايه؟ هكذا تجد من الجهلاء بل من اناس اضلهم الله على علم ومشاهير والله العظيم، ويعلمون الاحاديث ويدرسونها جيدا، لكن الامراض في القلوب تعمي عليهم قضيه بعينها لانه راى الحق فتركه، فاعقبه الله نفاقا في هذا الباب، شعبه نفاق في هذا الباب. انا لله وانا اليه راجعون. يقول لك ما مسجد النبي ده يبقى ايه؟ هل لم تعلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف بني وكيف كان؟ الم تعلم كيف دفن الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الم تعلم التوسعه؟ الم تعلم راي اهل السنه اهل السنه والجماعه في هذا الموضوع؟ الم تعلم راي الخلفاء الراشدين؟ الم تعلم عقيده كل السلف الصالح؟ انت بتدفع بشبهه؟ طب خلي دين الجاهل اللي ما يعرفهاش، هو راى بعينين مسجد مسجد فيه قبر، هو لا يعلم الا هذا، مسجد فيه قبر، يبقى تلعن بقى تلعن مسجد الرسول بقى؟ ما هو دي شبهه، انما هي شبهه. ده زبد هشه جدا. مجرد اتحدث معك فقط خمس دقائق عن مسجد الرسول ستضرب كفا على كف وستقلب كفك، تقول ايه ده؟ ايه ده اللي احنا عايشين فيه ده؟ امال كنت قويا شجاعا جبارا عامل كده انك راجل صلب كده قوي كده واقف وصاب الحق؟ ليه؟ لان الزبد ده كان لبادئ الراي كان يمثل سيلا جارفا يوقف السيل المحمدي في الاحاديث الصحيحه المتواتره. هذه الشبهات. وحتى نقول لك لا لا، طب ما آية الكهف ايه؟ وبتتكلم عن ايه سوره الكهف بقى؟ اذا اتخذنا عليهم مسجدا. ما هو مش فاهم، هذه شبهه. اشوف بقى القران فيه ايه؟ لا اله الا الله. كم ضل اناس بهذه الايه ليس بسببها وانها بسبب مرض في قلوبهم فاضلهم الله. ولقد فندناها وان طلبتني احيلك على شيء فعلى كتاب تحديد الساجد بالاتخاذ القوم مساجد الشيخ الالباني بارك الله لنا فيه، واحيلك ايضا على شريط بذلت فيه سنوات طوالة اسمه المساجد والقبور والشوات في كل هذه التفصيلات. وهذه لوحة معلقة على احد اعمدة المسجد تبين قصة مسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من جماعة انصار السنة. يبقى المسألة بقى شبه في آية الكهف، نقول له لم تفهمها، هذه الشبهات. وهكذا واحد يقول لك ايه؟ لا تجلسوا على القبور ما بنقعدش عليه. يقول لك كده بتاع الحسين، الحسين مبرأ طبعا. ولا تصلوا اليها، يعني ما تاخدش القبر قبلة، القبر يمين شمال ورا ما يهمش. شوف الضلال، شوف الضلالية، شوف الشبهة جاية ازاي. هو حديثه صحيح في صحيح مسلم، اي نعم حديثه صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام، انما شبه الشبهة جاية فين؟ هو سيل محمدي عرمرم. امال الشبهة جاية منين؟ من المضلين، لان القلب فيه مرض والله فوق عرشه يسمع ويرى ويعلم قلبه فيه ايه. يقول لك طب اشبع بقى، اشبع بهذا المرض، ويدي لك واحد لابس عمة وعلامة في الموضوع وعميت عليه هذه القضية عشان تجرأ معاه انت هو في النار، لانه يذهب بالمسلمين الى النار، يؤدي بهم الى الشرك، اوسع الابواب والذرائع الى الشرك بالله. يعني ما شفتش الموالد؟ هي دي عايزة كلام؟ يعني عمي يعني الناس اللي انت مش فاهمين دول عمي يعني؟ الم يروا الموالد وما يحدث فيها؟ سما سببها المساجد والمقابر. انما تقول له ايه؟ فدي شبهات. يوم ياتي السيل العرمرم الصيب من فوق عرش الرحمن الوحي العظيم ياتي، انما في شبهات بقى. المؤمن اللي عايز يصل الايمان المطلق، النبي قال نعم ان كان قال فقد ايه؟ صدق عليه الصلاه والسلام. خلاص لا يبقى عنده شبهه ولا شك ولا ريب ولا استمر بطريقه. ادي معنى كده، يبقى انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيه. شوف بقى زبد الرابيه في المحسوس وفي المعنوي. الشبهات دي ما تخافش، اللي بتضايقك في القلوب دي والمعارك دي ما تخافش، دي حاجات زبد منتفخ بس كده على الحق يبقى فوق كده. الباطل دايما لا يتداخل مع الحق، وانما هو عايز يريد ان يعلو على الحق. فلو جئت بالسيل المحمدي وقذفت به على هذا الباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وفرقته، يعني متقطع إلى ذرات ذرات، فقطيع كده وينتهي الأمر، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا هو المثل المائي لمسألة الوحي بيدخل في القلوب إزاي المؤمنين، مش الصيب بقى، لا الصيب للمنافقين، ليه؟ لأن في ظلمات ورعد وبرق وصواعق، يوم بصل الظلمات والرعد والبرق والصواعق وعاش فيها الباس، أنا كل هم إيه؟ أتهيأ إزاي؟ طب والنهاية الماية اللي هتيجي تحييك في النهاية؟ لا مش دعوة بالماية دلوقتي، أو ده المنافق، إنما المؤمن صيب مش صيب، يحصل اللي يحصل، المهم إن الماية في النهاية إيه؟ تسيل ودخل في قلبه، هو ده المهم. فالمهم ان يكون الوحي المحمدي في قلبه. اتضح الان المعاني، الحمد لله رب العالمين. فسالت اودية بقدرها، فاحتمل السيل زبد الرابية، ومما يوقدون عليه في النار، ده المثل الناري بقى، مثل الماء والمثل الناري كثير في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. المثل الماء والنار، يعني ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش يحوم حوله هذه الدواب التي تقع فيها، إلى آخر الحديث. وأيضا في المثل الماء، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب إيه؟ أرض، يعني الغيث نزل مطر وأصاب الأرض خلاص، مش هم بقى اللي صاحبه من الشدة إيه؟ حروب مش حروب، صوم مش صوم، انفاق مش انفاق، قتال مش قتال، المهم صاحبه ده مش مهم، المهم الغاية ايه؟ فهذا هو الوحي المحمدي. فده المثل المائي، ده اللي يدل على استمرار السيل. فسالت مش امتلأت، لا 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 لا. طب هو الماء الواقف الآسن اللي عليه الزبد بيحصل له ايه؟ هل يذهب جفاء؟ كلا وألف كلا، كلا وألف كلا. لو البركة الماء واقف، الزبد يظل كما هو راضيا، هو حتى يبقى الظاهر زي اللي عند الاولياء والمشايخ، ما عندهمش سائل للحق، فالباطل ملتفق عالي لا يرون الا هو. اما السائل اللي بياخذ المعلومات والعلم من النبي العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم، ده ما يحصلوش الكلام، او ده السائل. فسالت يعني استمرار العلم، فاسالوا اهل ذكري ان كنتم لا تعلمون، ما تتوقفش، اسال واسال واسال وتعلم واطلب العلم، هو ده المطلوب. سالت أودية بقدرها، كذلك المثل الناري ده يدل على الحرارة. طب ما واحد ايه زي جماعة الفوقة بالاصلاح بالاصطلاح الدارج، يعني اللي حافظين القرآن، تقول الآية دي يقول لك انا ما اعرفش، طب الآية دي يقول لك وانا الحافظ ابن كثير ولا ايه، طب الآية دي لا ما اعرفش، طب لا تعرف، يقول لك انا حافظه بس، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يعني حافظ نصوص عنده سين ويقول لك السير كله، انما مش فاكر شيء لا يفهم شيئا. انما هنا بقى مول فسالت، طب السيل لوحده ما يكفيش، انما لازم الحراره بالنسبه للوقت. ولذلك قال ومما، مش او مما، لا الاثنين مع بعض. المثل الماء ما يكفيش للمؤمن، لابد معه من المثل الناري ومما يوقدون عليه في النار، يعني النار حوالين من كل ناحيه بقى، وقوع شديد، ابتغاء حلية او متاع، حلية من الذهب والفضة، او متاع السكاكين والمخارط والمسائب والالات والمواصلات، او متاع ده بيحصل فيه ده برضه ايه؟ زبد مثله، اي تسريح للحديد للملخام الاصل بتاعه، اي تسريح للخام الذهب او الفضة، بيحصل شوائب وتتشال وتترمي اللي هو الخبث، فمع الماء بيسمى الزبد، وهنا بيسمى في الاصطلاح الدارج الخبث، فبيحصل مع الحراره يطفو برضه. الخبر ده بيكون اسفل ولا اعلى؟ اعلى، يبقى لا يتداخل مع الماده بشرط الحراره. طب الفؤاد هو ايه؟ الفئيد هو اللحم المشوي، والمسأده هو السيخ اللي بتشوى عليه الكباب والكفته، وهكذا. فالماده واسعه في لسان العرب، فالفؤاد هو القلب باعتبار السخونه والتفكير، هو ده. طب الايات دخلت، استغل الفؤاد في التسخين، في التذكير، في تدبر الآيات، في التذكر والتفكر، وهكذا بأساليب أهل العلم. يبقى ومما يوقدون، مش أو مما، لا مش أو، ومما، ده لازم مع ده. يوقدون عليه في النار، ابتغاء، ده المثل المحسوس أهو، ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، ده المحسوس كلنا عارفينه. نيجي لغاية المشبه بقى، ننام ونتثاءب. ليه؟ المسألة واضحة. يوقدون عليه في النار بسراحك او متاع جمد مثله. كذلك الوحي المحمدي ايضا عندما يتفاعل مع القلوب ومع الافئدة تسخن وجلدك يقشعر والايات تتضح وقلبك يكبر ويكبر ويصير فيه مثل السراج يزهر وهكذا. يبقى لازم مثل المفاعلة والنار والتفكير والمعارك جوه والفهم وسهر الليالي والدراسة. عايزة شغل وتفكير مش بس حفظ النصوص زي الفقهاء ثم لا يعلمون شيئا. لا، السيدة هذه النصوص وبعد ذلك التفكير والفهم والدراسة على ايدي العلماء وبطريقة اهل العلم. وإما يقودون عليه في النار ابتغاء حيلة أو متاع زمد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. يا الله، شفت الباطل بينتفخ ازاي وصوته عالي متباهي حتى لو في اناس على حق واناس على باطل تجد ان اصحاب الباطل تجد صوتهم اعلى ولكنهم على طريقة هشة. اول ضربة كل يجري ويفسح مواجه موش على ارض صلبة لا يستجد الى توحيد الله. اما الموحد هو ثابت يثبته الله تبارك وتعالى. فالحق قوي سير وساخن حار شديد. بس هو فين اهله بقى؟ فين اصحابه؟ فالباطل ما لقوش اهل الحق. لقوا مين؟ قال لك يا ارض نقدم عليك ادي. هو ده الزبد المنتفخ الرامي. لو ان اهل الحق وقفوا وقفتهم بقوة وثبات ويعلمون الغاية ما يهموش الاشياء المقترنة، ما يهموش العذاب الحالي او الشدة الحالية، الرعد والبرق والظلمات والفتن، ما يهموش هذا. ويقف بقوة ينظر الى الغاية كالذي القى بالتمرات من يده وقال انها اذا لحياة طويلة، ودخل معمعة القتال حتى قتل في سبيل الله ليذهب الى جنات النعيم في حضانة الملك القدوس. يوم يشوفش الباطل منهش هش منتفخ ويمثل لك انه ايه، انه واد راسي قوي وانه تقيل وانه فيديو يعمل فيك ويسوي ايه ده حصل ده ليه ده؟ لان السيل وقف ممشيش، الحق وقف، ولانه مفيش حرارة مفيش سكونة، منظر بس جلبابه ولحية وطوية وخمار ونقام مناظر والنفاق. عشان كده بنشرح النفاق، انما لو فيه سيل وفيه حرارة فاما الزبد. لما قال كذلك يضرب الله الحق والايه، هذه المعركة التي يبينها الله من فوق سبع سماواته بين الحق والباطل اظنها قد وضحت والحمد لله رب العالمين. فاما الزبد فهذا جفاء واما ما ينفع الناس فينكث في الارض. كذلك يضرب، كلمة يضرب تنهو، يضرب يعني ايه؟ يعني يبين يقدر. عملت تقدير الجمع والتأليف والتقدير شرحناه في درس قبل الماضي بالتفصيل. فضرب الامثال تقدير الحق والباطل، ده الموقف ده اللي حصل بين العائلة دي والعائلة دي، مثله كمثل ايه. فكر بقى واجمع المعلومات وجمع وقدر هو ده ضرب. كذلك يضرب الله الامثال. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء، شوفوا المراحل جاية ازاي. السيل مش والاشجار طلعت بها سورة ابراهيم، ما هي سورة الرعد، بعدها سورة ابراهيم. السيل مش في ابراهيم والمؤمن سمح بالوحي المحمدي ان يسيل في قلبه مع الحارة ومع الفه ومع الثبات. انبتت الاشجار بقى. فين انبت الاشجار؟ في سورة ابراهيم في الآية الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. ده الكلام ده بقى يحتاج الى خطبة طويلة شرحناها فيما مضى منذ عدة سنوات، شرحناها بالتفصيل يعني، مسألة لا اجد لها وقتها الان. المهم ان في النهاية دي الشجرة هي كلمة لا اله الا الله انبتت في قلب المؤمن فتؤتي اكلها كل حين. هي كل شوية تقول له قوم صلي، هي كل شوية تقول له انت عارف ان ربنا شايفك وان دي حساب يوم القيامة نعم، وفي معبود واحد نعم، واله واحد نعم، قادر واحد نعم، مهيمن واحد نعم. انت عارف ده؟ طب قوم صلي بقى الليل، عارف تبصوم زيادة، طب طلع الفلوس، عارف ان هيخلف عليك نعم، ومعرفة ايه يقينية بقى ثابت يعني نعم. تؤتي اكلها لو استقرت في قلب ونبتت وطلعت الشجرة، يا الله على الانتاج بقى هنا. يبقى السيل مشي والسخونة بقى شجرة، الشجرة ايه؟ تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. ويضرب الله الامثال الناس لعلهم يتذكرون. ده في سورة ابراهيم لا اجد وقتا لبيانها الان، هو مثل عظيم عظيم لا يقادر قدره.
أريد الآن أن أقطف قطفة عن المثلين من سورة النور. لم أحسن التقدير في مسألة الوقت بالنسبة للمعلومات يجب أن تنضم في خطبة واحدة في درس واحد. أريد أن أبين للناس، أجد كثيرا من الناس باصص كده كأنه مش فاهم فاضطر للإعادة، فمعذرة للإخوة اللي عندهم أمراض أو مستعجلين ونحن في رمضان معلش. فهي دقائق. فالمثلان من سورة النور، هل تخطى بقى المثل على المؤمنين؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخر، هل تخطى هذا الآن 35 النور. أما المثلان اللي هم الذين كفروا، يبقى احنا خدنا المؤمنين عرفنا بقى ايه ما بيهمهمش الاقتران وعلى نور ما بيهمهمش الشدة. يقول لك المهم بكرة في ايه، المهم انا بكرة فين، صوم النهاردة كله ماشي، انا بكرة في ايه، هو ده المهم عند المؤمن. انما المنافق دي الشدة لا اقف هنا بقى تربس هنا خلاص مش ماشي لا مع السيل ولا مع السكونة. طب الكفار اهو ده بقى في سورة النور في 39 والاربعين من هذه السورة نجد مثلين عظيمين اللي هم الذين كفروا اعمالهم كايه، اعمالهم مش هم نفسهم، اعمالهم كسراب. سراب يعني ايه؟ ضوء بيزغلل كده في الابصار في الارض المنبسطة الواسعة المنخفضة التي ليس بها نبت ولا جبل ولا وديان ولا شيء، وانما هي ارض منبسطة، فتأتي في حر الظهيرة او قبل حر الظهيرة ينشأ هذا السراب الزغلالة دي نتيجة للهواء الساخن اللي بيطلع والموجات وشغلانة كده طويلة، ينشأ هذا السراب. هذا السراب اللي بصوله فاكره مية هو عطشان، واحنا عارفين اللي حلم الجعان عيش كما يقال، حلم الجعان عيش كما يقال في المثل الدارج، فهو ظمآن، والظمآن ده معناه العطشان بعطش شديد يحسبه الظمآن ماء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء، شوف انظر إلى بلاغة القرآن، حتى إذا جاءه، ده معناه إنه شاف السراب إيه المية إيه، هو عطشان ريقه ناشف مش قادر يقف، حلقومه قد جف عايز أي شوية مية، فبذل مجهودا لغاية قال لك بس في المنطقة إيه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا هو المثل المحسوس. إيه المعنى بقى؟ ما هو المشبه؟ ده المشبه به اللي كلنا عارفينه، سراب في أرض جبلية متسعة فيهاش مرتفعات ولا منخفضات، هي كلها كده منبسطه منخفضه على بعضها ومفيهاش شجر ولا شيء، ظهر فيها السراب فجاء الظمآن في الحر. هذا يقترب من المثل الناري، انه بيحصلش مع الحر ومع الظمآن، هذا يقترب من المثل الناري. حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. هذه اعمال الكافرين، هذه اعمال الكافرين. بس اي كافر بقى اللي بيتقال عليه انه نور قوي، ايه نور يعني بالاصطلاح الدارج بتاعنا، يعني فاهم انه هو على حقه انه ولد ايه، قاعد يقول لك ربنا اتخذ ولدا وربنا نزل في بطن مريم واتولد تاني وقال ومات وبتاع وصحي تاني وقال ايه، وفاهم انه على حق وبيعتقد هذا، لا وراسي قوي وقعيدة قوي وفاهم انه تمام كان فيش حاجة خالص وهكذا، والتاني يقول لك يا الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، والتاني يقول لك ده له واسطة لازم له واسطة لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط، وهكذا انواع وانواع من الكفر بتندرج النوع اللي هو فيه ايه، فاهم نفسه على حق كمن زين له سوء عمله فرآه ايه حسنة، هو ده الظمآن ظمأ شديد ورأى سرابا فحسبه ايه ماء. كذلك الكافر اللي هو القادة اللي فاهم نفسه ان هو على حق وان هو رايح الجنة والمسلمين دول في النار مش طالعين منها وهكذا، وان محمد ده غلط ومفتري والاصحاب دول ضلالية وعندهم وهكذا. يبقى الكفر بانواعه، كل من لم يؤمن برسالة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج عن الملة مخلد في النار. كم ده كله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي لابد ان يؤمن بكل الرسالات السابقة وهكذا. يبقى الايمان بالنبي ده شيء ضروري عليه الصلاة والسلام، فهو بقى فاهم انهم لم يؤمن بالنبي ومع ذلك رايح الجنة، وكل شوية طلع تشريعات من عند نفسه وكأن ربنا خلق السماء والارض وسلمها للناس ويتفرج عليهم، يعني هو يشرع كل 10 سنين 20 سنة هي تشريع جديد فرمان جديد. اما رب العالمين بيعمل لا اله الا الله، هو ما له من ملك الناس وفي ملك الناس غيره،
قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. اقعد اشرع واقعد اجهل وفاهم نفسه انه رايح الجنه وان المسلمين في النار او ده اعمالهم. ولذلك وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه. عاملة نصيحة في الدنيا قالوا فاكر نفسه انه بيترهب انه بيتعبد وانه رايح الجنة وفي النهاية كده على عظمة ويجي في النهاية في الاخرة الى الاستهزاء والنكل والعياذ بالله تعالى. لا اله الا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فهم دول اعملهم كسراب بقيعة يحسبوا الظمآن ماء متوصلهم على حق حتى اذا جاءوا لما يجي ساعة الموت بقى فين يوجع لما يجيوا الموت الرب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. رجعوني تاني وحاصلح وحادعوا الى رسالة النبي محمد كما جاء بها صلى الله عليه وسلم ولا اجامل احدا. لا انها كلمة وقائل ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون كما تحكي الايات من في اواخر سورة المؤمنون. واذا فالنوع الاول لو كسرهم بقيعة يحسبوا الظمآن ماء هو ده النوع الايه القيادات عندهم عند كل انواع الكفر اللي فاهمين هم على حق زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا وبعدين لما يصل النتيجة لا يجدوا نفعا لعمله وجدوا سراب زي الظمآن ولقاه سراب. هل اكتفى الموقف بذلك؟ ابدا. وانما ايه ووجد الله عنده فغفر له او فرحمه ولا عمل ايه فوفاه جزاء وفاقا وفاه بمثاقيل الذر. من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب هلك فوفاه حسابه والله سريع الحساب. انظر ده يمثل نوع الكفر اللي بقى فاء مشاهم ومتصور انه فاهم وهذا الذي يسميه العلماء بالجهل المركب. هو جاهل تماما جاهل لكنه لا يعلم انه ايه جاهل. اقول لك بعبارة ابن تيمية يقول لك هو لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم. دي بقى فيها لخبطة ما هي نفس الكلام جاهل ولا يعلم انه ايه جاهل. هو ده كسره بقيعة مثل الاول على اختصار وايجاز الوقت. طب اما المثل الثاني فهو عجيب للمقلدين بيقلد في العقيدة مفيش تفكير الفؤاد مفيش خالص سطيحة بلاطة كما يقال. ده النوع المقلد عنده جهل بسيط او مش في الزفة وخلاص لا يفكر وما عنده من اعتقاد ولا يفكر في اعتقاد والقاضي قالوا كده خلاص. وانتم تعلمون هذا النوع جيدا الذين يتبعون القادة في غير دين الله الحق فينطبق عليهم هذا المثل. تقول تبارك وتعالى او كظلمات ما الظلمات دركات ودركات 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 ظلمات دركات كثيرة على مراتب. او كظلمات في بحر لجي عميق شديد العمق من معظم البحر يبقى عميق جدا ده الكلام ده متفق عليه. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج واحد يقول بقى ده الموج على فوق سطح البحر يعني طب وده ماله ده ومال الضوء والشعاع لا من فوقه موج ده خيال بقى احلام بقى دي واحد بيحلم بقى ولا ايه ايه بقى موج رقي موج مين اللي اكتشف الكلام ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتشف الا في هذا القرن الحالي في بداية 1900 تم هذا الاكتشاف ان في موجات رهيبة طول الموجة 10 كيلو متر طولها 10 كيلو سمكها يصل الى مئات المترات الامتار وموجودة على اعماق رهيبة حوالي 4 كيلو متر من سطح البحر. ده بحر طوله عمقه 4 كيلو وفي موجة وعرضها مئات الامتار وبعد كده في بحر تاني بقى لجي بقى خلي بالك موج من فوقه موج الى هذه الموجة اللي تحت في البحر اللجي العميق. هذا لا يحدث الا في البحار اللجي العميق. انظر الى دق من قائل هذا الكلام الذي يعلم السر. قل انزله الذي ببساطة كده ما دي البارق ده البارق بقى الواحد من الكفار يسمع لك يا قرآن قال الكلام ده من 1400 سنة ازاي تبقى حق بقى ويحاول يمشي شوية كده هوب ويجي شوبة يقول لك لا 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 حديث الزبابة لا 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 فين الحضارة لا الدين ده مش نافع اهو شوف الفهم ابتدى يبان ازاي سبحان الله العظيم.
او كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج، يعني ده قرار البحر العميق جدا، ظلمات دامسة الاسماك فيها بغير اعين. فاعين ليه؟ فيش اي بصيص من الضوء. دي موجودة في الخليج العربي. النبي عصام كان فين؟ كان في الجزيرة. موجودة في البحر الاحمر، ما هو برضو البحر الاحمر بجوار الجزيرة. ابدا. البحر الاحمر كله ما فيهوش لجة واحدة من دي. ولا الخليج العربي كله. كل ما احاط بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك يمكن يكون نزل غطس ولا حاجة. وهم بيحلموا. ما حصلش. اما بقى مين اللي عرف الكلام ده بقى؟ اذا هو الله تبارك وتعالى. لجي. يغشاه، يعني الظلمات دي البحر العميق الدامس الظلمة، يغشاه موج، موجات رهيبة من فوقه، ده الموج اللي فوق السطح ده موج، حدش يقدر ينزل البحر ده ابدا، ده ظلمات كاملة. يقول لك طب موضوع الشمس حين من فوقه سحاب، يبقى السحاب حايش الشمس، وبعدين الموج ده عامل ظلمات رهيبة جدا نظرا لايه؟ لتشتت الاشعة الضوئية بالمياه بالانعكاس لا وقت الان. المهم الموجة العليا، وبعدين تنزل على عدة كيلومترات تجد الموجة السفلى رهيبة رهيبة، يعني موجة بحر اسكندرية ده على الشط بتبقى مترين ثلاثة اربعة خمسة عشرة، التانية عشرة كيلو متر طول الموجة، بس البحار اللجية العميقة من فوقه موج من فوقه سحاب. يسأل واحد من علماء الطبيعة فيقول اركب محمد البحر، كان كثيرا هذا العالم من المانيا على ما اذكر، اركب محمد البحر؟ قالوا لا، ولو مرة في واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر ابدا. قال اذا هو رسول، لا يمكن الا ان يكون رسولا من عند الله لهذه الايات. من قال هذا؟ ولا في الخليج العربي ولا البحر الاحمر لج ابدا بهذا المعنى، وانما هي موجودة في البحار الاخرى والمحيطات، في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اذا شوف الظلمات بقى، من يقدر يصور الظلمات دي؟ الذي يعلم السر. ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يرها واذا لم يكد يراها. اي فرق؟ فرق جبار. القرآن بليغ، كاد من افعال مقاربة، تقتضي المقاربة ولها خصائص الافعال الاخرى، فتقتضي المقاربة. ايه المقاربة؟ يعني كاد يمشي، يعني كان قرب يمشي، كاد انه يفتص، قرب يفتص خلاص، كاد يقوم يتخانق، يعني خلاص دخل هيتخانق اهو، يعني المقاربة. طب نفيها بقى، لما اقول لك لم يكد يراها، هي فيها بحث طويل في ابن القيم لا وقت له الان، انا اجيب لك الخلاصة. لم يكد يراها يعني اخرج يده يحاول ان يراها، هو لم يكد يراها يعني ما فيش فرصة ولا امل ابدا انه ايه يشوفها، يعني مش بس ما شافهاش، لا ده ما فيش امل انه يقترب من ايه، انه حتى يبقى عنده امل انه يشوفها. هذا معنى لم يكد يراها، هذا ابلغ من لم يرها. اذا اخر غيره لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هم دول بقى المقلدون، هؤلاء اصحاب الجهل البسيط مش المركب، لانه فاهم لذاوي هو ماشي خلاص بيقال تقلد في ماذا؟ في مطلوب قلبك، في مطلوب ربك، في عقيدتك، في مصيرك. انه يتقلب في خمس ظلمات. الكافر بوجه العار. هي الظلمات دي ايه؟ ظلمة الجهل، ظلمة الكفر، ظلمة الشرك، ظلمة النفاق احيانا، وظلمة المخرج، وظلمة المدخل، وظلمة المصير. هذه انكى الظلمات. ومش عارف رايح فين. بالله واحد ماشي في الشارع ولا يدري ما هو الذي بآخر الشارع، وآخر الشارع عصابة هتقبض عليه تقطعه تاخد اللي معاه، لكنه ماشي لأنه في ظلمات ما هو شايف. ده بالنسبة للأبصار، ظلمات الأبصار، إنما ظلمات البصائر ما هو شايف هو رايح فين. يوم القيامة اليهود يستهزئ بهم، لهم تعالوا ورا اللي كنتم تعبدون، ما كنتم تعبدون، وده في صحيحين، ما معناه ما كنتم تعبدون؟ يقولوا إيه؟ يقول كنا نعبد عزير ابن الله، يقال ان كذبتم فليس لله الولد. سبحان الله العظيم. طب ما تبغون، انت عايزين ايه؟ يقول عطشنا ربنا فاسقنا. لما انتوا شايفين سراب اهو، هذا هو السراب، يظنون انه الماء، حقيقة هذا يحدث في يوم القيامة. فيتعافتون في نار جهنم والعياذ بالله. هو فاهم انه رايح فين؟ انه راح يشرب. تمثل لهم النار بجبروت الجبار على انها سراب. والمية ايه مية ايه ساعتش اه ونجري ويفهم ان ربنا ايه اكرمه وانعمه وانه كان واد على حق يعني. هو بيوصل النار ينزل في نار جهنم ولا شتان ما بين الماء وما بين نار جهنم والعياذ بالله تعالى. الموضوع بقية بعد الصلاة ان شاء الله وهو موضوع عجيب وضرب الامثال في القرآن اعجب وتحتاج الى دراسة والى بيان لا يتوقف. خصوصا المثل اللي هو بتاع او كصعيد من السماء. ده يعني اخذت بالتشبيه المجمل المركب. لان التشبيه لان المعاني فيه طريقان. اما تشبيه مركب واما تشبيه مفصل. المفصل ده معناه ياخد كل شيء من المشبه يطبقها على المشبه به. تفصيل كده الحته دي زي دي والحته دي زي دي والمكان ده زي ده او المعلومه دي زي دي. ده اسمه تشبيه مفصل. ده صعب وغالبا ما يكون فيه اعتساف وتكلف لانه مسائل صعبه تشبيه تفصيلي. اما التشبيه المركب اللي هو الاجمالي اقول لك بقى الله نور السماوات والارض مثل ليه كمشكاه زي مصباح المصباح في زجاجه. اخد المعنى كله كده نور مركب فوق بعضه البعض هو ده مثل نور الله في قلب عبد الايه المؤمن. وخلص وصلنا للهدف وعلى غالب وعلى هذا غالب امثال القران. اما التشبيه التفصيلي بقى يقول لك المشكاه صدر المؤمن انما الزجاجه دي قلب المؤمن تشكيك. ده صعب قوي دي. فلو دخلنا او كصيب دخلنا ده التشبيه التفصيلي ندخل الى موضوعات لم اتفقه فيها بعد ولم اجد مصدرا يرضيني حتى اتفقه فيها فالله تعالى المستعان. المهم ايها الاخوة الاعزاء في هذا المثل العجيب الذي تبين والحمد لله رب العالمين هو المثل الثاني او كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج. فقلنا بقى الجاهل المركب اللي هو الاول صنم بقيعة فجاهل ومش عارف انه جاهل وفاهم انه عالم. الثاني لو عارف انه جاهل ولا هو عالم اهو ماشي وخلاص اضل من الانعام مقلد وخلاص. فده في ظلمات. اذا كان مش مع ده لانه قال الكلام يبقى هيروح لعكسه ازاي؟ مش ممكن. يبقى دي ظلمات ايه دامسة من كل اتجاه احاطت به خطيئته. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب خالصة.
اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا ولا تعن علينا وانكر لنا ولا تنكر بنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين لك مخبتين اليك اواهين منيبين. تقبل توبتنا اجب دعوتنا واغسل حوبتنا واغفر ذنوبنا واهد قلوبنا فرج كروبنا سدد ألسنتنا واسدل فخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وأزف التحويل. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا ارتعشت اليدان وبردت القدمان وسقطت العينان ويبس منا اللسان ويبس منا اللسان ويبس منا اللسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود وأذن بتحرير المسجد الأسير وأذن بتحرير المسجد الأسير. يا منقذ يونس من بطن الحوت يا منقذ البيت العتيق من أبرهة أنقذ المسجد الأقصى من قبضة اليهود وخلصه من كل كافر جحود. اللهم دمر اليهود ودمر الصليبيين والشيوعيين والرافضة والملاحية المفسدين. اللهم دمر عليهم أجمعين. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم. سلط عليهم الآفات المهلكة والحروب المحرقة والزلازل المدمرة والبراكين المروعة والآفات المهلكة. يا رب العالمين رحماك بالموحدين رحماك بأطفال الموحدين رحماك بالمجاهدين رحماك بأولاد المجاهدين رحماك بالمجاهدين رحماك بالمجاهدين. على اليهود علوا كبيرا وعلى الصليبيون علوا كبيرا فرحماك بالمجاهدين رحماك بالمجاهدين نصرك للمجاهدين تأييدك للمجاهدين. للمجاهدين في إريتريا للمجاهدين في الفلبين للمجاهدين في السودان للمجاهدين في الصومال للمجاهدين في أفغانستان للمجاهدين في ليبيا للمجاهدين في فلسطين للمجاهدين في كل مكان نصرك للمجاهدين رحمك بالمجاهدين ارحم ضعف المجاهدين. الأرض أرضك والقوة قوتك والعزة عزتك والأمر أمرك والقدر قدرك والملك ملكك والملكوت ملكوتك والجبروت جبروتك والقدر قدرك والقوة قوتك. انصر المجاهدين في كل مكان انصر المجاهدين في كل مكان. اصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين اصلح نساء المؤمنين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
هذه الامثال في كتاب الله تتضمن علما غزيرا وتتطلب منا ان نبذل المجهود وان نستفرغ الوسعى في فهمها وفي قراءة التفاسير وفي الرجوع الى العلماء وإلى المفتوح عليهم حتى نستفيد من معانيها العظيمة. فهو تقريب المعقول بالمحسوس وكأنك تراه بالعين المجردة. هي المعاني سهلة واضحة للجميع. هذا المثل من سورة إبراهيم له في الآية 24 و25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الأمثال وكأنها جملة اعتراضية في دروس النفاق والمنافقين، لكن رأيت فيها فوائد جمة، ومن هنا والحمد لله رأينا أن نجعل هذه الخطبة خاصة بهذه الأمثال، برغم أني أطلت وأحاول في كل جمعة وأعقد العزم على ألا أطيل، لأن هذه المعاني إن لم تربط ببعضها فتكون مفككة في الأذهان. فمعلش إن شاء الله نعزم ونستعين بالله تعالى حتى لا نطيل ولا نشق على المريض وعلى المتعب وعلى المسافر إلى آخر. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ الشجرة الطيبة دي صفاتها ايه؟ صفاتها ايه؟ في جواز سفر هنا بتاع وثيقة سفر للعمرة، وثيقة سفر العمرة صاحبها جمال الدين ابراهيم خليل موجودة عند المنبر هنا قبل ما ينصرف ويبحث عنها في الطرقات. الشجرة الطيبة لها مواصفات، اقول لها صفات على طول. اول حاجة تكون لها ظلال وارفة، متبقاش زي شجر الصمت ملهاش ظل. نعم فتح هنا البصر. تاني حاجة يكون لها ثمار جميلة مفيدة في الغذاء وفي العلاج. تالت حاجة كلها رائحة جميلة، متبقاش رائحة خبيثة. رابع حاجة تكون في مأمن من تراب الدود اللصوص حرمية والناس بيحرسوها. خامس حاجة يكون جذورها ايه؟ ثابتة في الارض ما تجيش الريح تقتلعها. ادي الشجرة الطيبة، هي دي صفات الشجرة الطيبة محسوسة. خلاص خلاص وصل ان شاء الله. انا عرفت انها لقطة في المسجد هنتصرف فيها ان شاء الله. هنقول اللي فات 5 جنيه هيجي لي 5000. احنا قلنا ايه الشجرة الطيبة صفاتها ايه؟ صفاتها ايه؟ اول حاجة تكون لها ظلال وارفة، تاني حاجة يكون رائحتها طيبة جميلة، تالت حاجة يكون ثمارها جنية مفيدة في الغذاء وفي العلاج، خامس حاجة تكون ايه؟ عالية بعيدة عن متناول اللصوص والمجرمين والاتربة والافات. هذه الشجرة الطيبة. تعال بقى للشجرة الطيبة المعنوية اللي هي المشبهة اللي هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الشجرة الطيبة شجرة تزرع ولا لا؟ وقلنا يكون جذورها ايه كمان؟ جذورها تكون ثابتة في الأرض. ممكن يكون 6 صفات أو 7، جذورها ثابتة في الأرض. كذلك كلمة لا إله إلا الله. بعد اللي فهمناه عن الأمثال دي نقدر نفهم بقى المثل ده في سورة إبراهيم. طيب ازاي كلمة لا إله إلا الله بتنزرع في القلب؟ تنزرع تبقى بقلة صغيرة ثم تكبر 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 وتترعرع ان تعهدها صاحبها بالايه؟ بالسقي وبتطهير ما حولها من الدغل والخبث والحشائش. وهكذا لما صاحبها تعهدها تكبر الشجرة وتكون اوراقا كثيرة وتكون شجرة ايه؟ ذات ظلال، وتكون ذات ثمار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلا إله إلا الله لو زرعت في القلب بالسيل، أنزل من السماء إيه؟ ماء فسالت أوديتهم بقدرها بالسيل، وبعدين بالفهم بالتفاعل، وهم يقودون عليه في النار بفهم النصوص وفهم الرسالة المحمدية. الشجرة زرعت وبعدين بقذف الحق على الباطل بالفزع، لما يكون في أي شك تجيلك تفزع عشان تدفع الشك دي وتكسر الإبرة اللي بتشكك وتكسر الإيد اللي ماسكها كمان، واخد بالك؟ عملية معاهدة للشجرة تفضل تكبر 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 وتكون لها جذورا عميقة في القلب
مهما جاءت الاعاصير هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا ايه شديدة. ومع هذا فهم مؤمنون لان الشجرة في قلوبهم ايه ثابتة كشجرة طيبة اصلها ايه ثابت. هذا معنى شجرة اصلها ثابت. شجرة لا اله الا الله بياخد زمن بتاخد وقت مش يوم ولا اثنين ولا عشرة تاخد وقت طويل تحتاج الى وقت حتى تصير شجرة هائلة ذات ظلال وارفة وذات ثمار. ظلال دي تبع القلب تضلله خليه يطمئن ويسكن بذكر الله وبقراءة القرآن وتدفعه الى الاعمال الصالحات. ادي معنى تؤتي اكلها كل حين باذن ربها واخد بالك. بس فرعوها فين بقى في السماء يعني الفروع اللي فيها الاوراق واللي فيها الثمار موجودة فين السماء يعني في علو لا العفار يوصل لها ولا الحشرات تقدر توصلها ولا اللصوص تقدر توصلها. مال مين اللي هيجيب لك الثمره بتاعتها بقى هيجيب الثمره ازاي انا؟ قال لك ما تخافش هي هتجيب لك الثمره تؤتي اكلها. يبقى الثمره مين اللي هيجيبها لك؟ هي الشجره نفسها تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. هذا هو المثل العجيب وسبحان من هذا كلامه. فشجره لا اله الا الله ترفع الى السماء ولا يرفع عمل الا بها. اذا كل الاعمال هي فرع على ماذا؟ على لا اله الا الله. اول فرع لها واعظم واثبت هو فرع هو الصلاة. فان ذهبت الصلاة ذهبت لا اله الا الله الصلاة. فالفرع فين؟ عالم في السماء. لماذا هو عالم في السماء؟ طالما انك موحد وصاحب ايمان حقه وصرت من المؤمنين حقا او اندرجت تحت لوائهم في الحالة دي المسألة هيبقى اعمالك كلها ناتجة لهذا الايمان المطلق لرسوخ لا اله الا الله في قلبك. ادي معنى ايه وفرعوها فين؟ في السماء. يعني عالي لا تذهب به الاعاصير لا تزعزعه الشبهات لا تزعزعه المصائب ولا المخاوف. وفرعوه في السماء وفي حاجة توصله ابدا. وبعدين بتجيلك اللي عن نتيجة في منتهى البساطة الثمرة تجيلك لغاية عندك تليك كده انت تفضى وتصلي تقربا الى الله تليك كده قايم تصلح بين الناس تليك قايم تسأل على الجيران مين اللي فقير ومين اللي محتاج ومين اللي مزنوق في رمضان ومين اللي مش قادر يجيب ملابس عياله ومن 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 ومن. تبص تلاقي تؤتي كلها كل حين باذن ربها. هي دي الامثال. الشجرة دي بالضبط في النهاية بقولنا السيل بقى الوحي. وقبل السيل كان فيه ايه؟ صيب ظلمات ورعد وبرق وايه وصواعق. فالمنافق كان واقف محل كثير هناك وكفر وارتد ونافق. طيب انما المؤمن ما هموش الشده دي ودخل السيل فين؟ في قلبه. فلما دخل السيل تفاعل معه سخن وهم يقودون عليه في النار. فلما سخن معاه زرع شجره الايمان في ايه؟ في قلبه. فلما زرعت الشجره صار يتعاضى بالسقي وبالرعايه بفعل المأمورات. هو ده سقي لا اله الا الله وبتطهيرها من الدغل المحيط. هو ده الانتهاء عن المعاصي. اذا صار يتعاهلها فكبرت وترعرعت الشجرة وعندئذ صار له ايه اعمال كثيرة اي تترك لها كل حين باذن ربه. هذا هو الشجرة. ذلك بقول لك الناس النهاردة خربوا الذمم. اكثرهم يغش ومن غشنا فليس منا. اكثرهم ينافق كشعب من شعب النفاق. اكثرهم كذا اكثرهم كذا. نريد الاصلاح. فما الطريق للإصلاح؟ نقول لكم يا أولي الألباب يا أولي الألباب الذين آمنوا يا أولي الألباب يا من فقهتم أو فقهتم في هذه الأمثال لا صلاح للناس ولهذه الأمة إلا بصلاح القلوب إلا بإعادة زرع لا إله إلا الله بطريقة إدخال السيل المحمدي في القلوب وبطريقة التفاعل معه والسخونة والحرارة في غير برود كما يحدث الآن من أكثر الناس بهذا الأسلوب. ثم بعملية تعهد للبقلة أو للزرع الذي زرع في القلب أو لا إله إلا الله حتى تنمو وتترعرع وعندئذ تصلح كل الأعمال وتنصلح الذمم وتجد المعاملات على أعظم ما يكون وتجد الناس قد أحب بعضهم البعض وقد آثر بعضهم أخاه على نفسه وهكذا وقد تحلوا بصفات الأصحاب لماذا؟ لأنهم استفادوا بهذه الأمثال، لم يقفوا عند الشدة المقترنة بالصيب المحمدي، بل سمحوا للوحي المحمدي أن يدخل قلوبهم وتفاعلوا معه، وظلوا إلى أن زرعت الشجرة، شجرة لا إله إلا الله، فإن زرعت تعاهدوها بالسقي وبتطهير الحشائش والدغل من حولها حتى نمت وتلعلعت، فصارت أخلاقهم على أعظم ما يكون. أليس هذا هو المطلوب؟ أليس هذا هو حال الأصحاب؟ فهمنا ولا فهمناش؟ أعتقد أننا وصلت المعلومة كده بفضل الله تبارك وتعالى، يعني لم يعد مجال لسؤال. شو المسألة من بداية القرآن من أول سورة البقرة؟ شوف ماشي ازاي العملية، ماشي ازاي. طبعا بقى في 35 من سورة النور، الله نور السماوات والأرض، يعني اللي عاوز نور هداية يعني يجيبه منين؟ من الله. قدرا وايه؟ قدرا وايه؟ ما حدش عارف. قدرا وايه؟ وشرعا. هي دي عايزة حاجة؟ ومصيبتاه اللي احنا فيه ده، لا اله الا الله. يا اخواننا لازم تعرف القدر ما فرقش الاثنين على الاطلاق. مش هشرح المثل، ما حاجه تعاك من بقى، ما حاجه تعاك من يعني. القدر والشرع ده، واحد بيقول لك انت قعدت في بيتك وما طلعتش تكتسب الرزق، الرزق يجي لك ولا لا؟ يحصل لخبطه. هيجي لك انت قاعد في البيت والسماء لك تطير ذهبا، اها اذا انت اللي تجيب رزق بقى ولا ايه؟ هتتلخبط. اذا كنت لم تدري الفرق بين القدري والشرعي لازم تبقى عارف الكلام ده عشان ما تتلخبطش.
وان قدر الله ان تمكث في بيتك وياتيك رزقك، انت هتقعد في بيتك ويجي لك الايه؟ الرزق. ازاي؟ هبعت لك واحد يقول لك خد الصدقه دي، او خد المال ده مش عايزه، او الى اخره، او خد هديه. ده القدر. انما الشرع ايه؟ تقعد في بيتك تبقى عايز الضرب على دماغك، تقعد ده احنا هنهزر، تقعد تمشوا في ايه؟ يبقى انك اشتغل. هذا هو الشرع. فالخلط بين القدر والشرع يعمل اللخبطه دي، الخلط بين عمل الله وعملك يعمل اللخبطه دي. ولذلك دايما بقول لك يا اخوانا فرق بين قدر وشرع. مش احنا قلنا الربوبيه ثلاثه؟ قدر وشرع وايه؟ وجزائي. لا اله الا الله. شرع ده الاوامر والنواهي يعني. فنور الله نور الصفا الهدايه. فالهدايه هدايه قدريه وهدايه ايه؟ شرعيه. هدايه شرعيه يعني الدلاله والبيان، يعرف الناس هذا رسول حق والايات والمعجزات والبينات. اما هدايه قدرا معناه لازم يهتدي، يبقى اللي راح له الهدايه ده لازم ايه؟ يهتدي، يعني اجباره على الهدايه. يعني وضعه في طريق الهدايه برغبه انفه. لا يستطيع معها فكاكا. يبقى الهدايه هنا قدرا وشرع، الاثنين مع بعض. الله نور السماوات والارض. طيب السماوات والارض فيها حركه لا تتوقف ولا لا؟ فيها حركه لا تتوقف. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال له والارض فيها طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فالسماوات والارض ماشيين بنظام وعلو. السماوات والارض لو ماشيين زي ما انت ماشي كانوا فسدوا من تاني يوم ما اتخلقوا. السماوات والارض انما هم ماشيين بنظام دقيق عجيب، بعلم محكم، بنور يعني، بنور، بقوانين محكمة، بنور يعني. النور ده منين؟ الله عز وجل. مين اللي عرفها طريقها؟ تراجل تمشي ازاي وتلف ازاي وتدور ازاي والكون كله يشتغل ازاي والملائكه ازاي وكل القدر ده يبقى ازاي؟ بنور الله تبارك وتعالى. الاخوه اللي واقفين في الطريق العام نرجو منهم ان ينضموا الى الارصفه، نرجو من الاخوه ان يمشوا على الارصفه بعيدا عن الطريق العام. وكما قلنا ممنوع التعامل مع اي بائع يفرش متاعه او بضاعته في الطريق العام، ممنوع. وآثم من تعامل معه. ان العربية سابت فرابلها ما تدريش هيحصل للاخوة ايه اللي هم اللي هو احنا يعني، وبعد كده للمسجد يحصل له ايه، ويبقى حديث الناس، مصيبة وكارثة. طب ليه؟ يبقى الطريق ايام السلالم افسح الطريق لاخوانك المنصرفين، والطريق العام ما تعمل لناش بقى فضائح وناس يقول لك المسجد ده قافل الطريق وقافل بتاع وحروب. ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. احنا قلنا ايه بقى؟ الله نور السماوات والارض، ما فيش هدايه ابدا قدري ولا شرع الا من الله. مثل نوره اي مثل نور الله في قلب المؤمن. واحد يقول لك لا ده مثل نور المؤمن. الايه تشمل هذه الاصناف، تشمل نور الله كفاعل، وتشمل نور المؤمن في قلبه كقابل، وتشمل قلب المؤمن كمحل للنور. فمثل نوري اي مثل نور الله للمؤمن في قلبه. لكن مثل نوره كمشكات، مشكات يعني قوة غير نافذة في الحائط، لا تعمل بالشريشة نافذة، لا ولا نافذة نافذة على جانبي الحائط، لا فراغ او تجويف في جانب واحد من جانب الحائط، من جانبي الحائط، اسمها قوة مشكاة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. هنشرح شرح مبني، شرح مركب اللي هو السهل اللي هو عليه عامة أمثال القرآن. مش حاطط لك المشكاة يعني الصدر والزجاجة يعني القلب، ويعني القلب الرايق اللي صلب في المواقف اللي بتاع ده عملية صعبة شوية. هناخد طريق السهل ونؤدي الهدف اللي هو التشبيه الايه المركب، يعني اشرح لك المحسوسة كله عشان ما انتهتش، وبعدين انتقل المعنى كله مرة واحدة، يبقى اسمه تشبيه ايه مركب. لما هناخد بقى المشكات يعني ايه، والزبابة يقابلها ايه، والشجرة الزيتونة اللي يقابلها ايه، والمش عارف يقابلها، ده يبقى مسألة صعبة شوية، اسمه تشبيه تفصيلي. فناخذ التشبيه المركب كمشكات القوة اللي في الحائط، يعني تجمع اي ضوء يوضع فيها، اي ضوء يوضع في المشكات يبان ولا لا. لو جبت مصباح كهربائي الان وحطيته في الشباك ده يبان ولا تعرف هو مضيء ام لا؟ لان في ضوء جاي عليه حتى يعرف. لو عملت انت قوه وفي منطقه فيها ظلمه وتحط فيها شمعه صغيره تبان ولا لا؟ ليه بانت يعني؟ طيب يعني المصباح الزئبقي ده او مش عارف الصديومي ولا اللي فيه طاقة ضوئية كبيرة يوضع في البيت يخليها ظهر، تحطه في الطريق الواسع ما يبينش ضوء ولا كأنك حاطط حاجة، لأن البيت يجمع أو يجمع الأشعة الموجودة ويعاكسها وإيه وتتجمع كلها في منطقة ضيقة. فكذلك المشكاة القوة لما تحطها مصباح تجمع ضوء المصباح كله، واخد بالك؟ أو كمشكاة فيها إيه؟ مصباح، يوم المصباح اللي اتحط فيها يبان ولا ما يبانش؟ يضيء ام لا؟ طيب او كمشكاة فيها مصباح، المصباح ده لمبة صاروخ مدخنة مهببة اللي بتاع الفلاحين زمان، ولا نوعها لمبة كهربا كده، ولا نوعها ايه؟ المصباح فيه زجاجة، خلي بالك فيه زجاجة. ده هنا بقى الكهربا والمصابيح الحديثة دي بمعناها قريبة جدا تمثل المعنى تمام، والمصباح فيه زجاجة يعني اوضح من اللي كان المفروض، يعني المثل المحسوس المعنى هما كانوا فاهمين اكثر، ده المحسوس هنا انت ممكن تفهمه اكثر الان، المثل المحسوس والمشبه به بالنسبه للكهرباء يعني، انما المشبه طبعا هم عمالقه العالمين السلف الصالح، هم اساتذتنا. المصباح في مش بيدخن او هباب، لا في زجاجه، يعني والازازه دي معناها ايه؟ على الاقل زمان ده ازازه ياسين، مصنع ياسين ده يقول لك في الفلاحين ازازة ياسين وازازة نمرة 10 مش نمرة 5، يقوم تعمل بتشفط الهواء الاكسجين الحرارة بتعمل بتاع الفتيلة تسخن تسخن الهواء، الهواء يطلع منين؟ يطلع منين؟ من ازازة الزجاجة. لما يطلع لازم يحل هواء، يوم العدة اللي بتلف دي تسحب الهواء، يوم الهواء فيه اكسجين يقوم يعدي على الفتيلة المولعة اللي هو الشريط يعني بتاع الجاز بتاع زمان، يقوم يخلي ضوءه ايه؟ من غير دخان، واخد بالك؟ فالمصباح فيه فعملك بقى بالكهرباء دلوقتي، الفتيلة دي هو ايه؟ هو الزجاج. المصباح فيه زجاج، طب الزجاج ده ممكن زجاج بلاستيك شفاف زي الزجاج، وبعد شوية يبقى حاجة متشاف وما فيش خالص، او ممكن يكون زجاج اخضر او زجاج ملون ويطلعش او الى اخره او عليه وسخ او في شوائب لبلك الزجاجات كأنها ايه كوكب دري يضرب به المثل في النصاعة والصفاء الزجاجة كأنها كوكب دري فالمصباح اي مصباح في المشكاة هيضيء اضاءة عجيبة كفاية لا مش كفاية ده هو كمان في الزجاجة والزجاجة كأنها اذا الزجاجة عادية الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من الجاز ولا البترول كوكب دري يعني اضاءة قوية جدا ناصعة موجودة في المشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة ايه يعني مباركة يعني الجنيه يوم قام 1000 جنيه يعني مثلا في الفلاحين اجدله جنيه يقول له بقى الجنيه هيعمل له ايه واحد معانا في مصر هنا يقوم الشيخ يقول لي لا هو زي عندكم في مصر اهل صرف وانتم تروح النار بالاسراف ده العياذ بالله قلت له يا اخي عزم الله والشرج انت صعب قوي قال لي الجنيه عندنا فيه بركه قلت له ازاي قاعد يفنده هيجيب فجل بايه وعيش بايه وفول بايه وعمل لي سحور وافطار لاسره بالجنيه وحاصل مش زي هنا حاصل طيب في الحلقه الثانيه دور دور تحتاني ده مصحف ده ولا ايه طيب يبقى المساله اللي فيها البركه بقى شجر وبركة يعني القليل يؤمك مقام الايه الكثير برجو الاخوة في الطريق العام نرجو منهم المعاونة نرجو المعاونة وان نعمل كسرة تعبان والله العظيم قسما بالله واخذ مسكنات عشان اعرف اخذ النار في السحور طبعا الانفلونزا عشان اقدر اخذه فبنقول للناس عشان الناس ما نصرفوش مرة واحدة عشان ما نعملش مشاكل فتعاونوا معانا الناس يتعاونوا معانا معقول احنا مش شايفين الكلام ده مش شايفين ايه الافكار المحدقه يوقد من شجرة مباركة يعني اي شوية زيت من زيت هيعمل ايه ها يقرك لمدة سنة مش يجيب شمعة تخلص في نص دقيقة لا ده مباركة زيتونة زيتها صافي قوي لا شرقية ولا غربية يعني الشمس لا تغيب عنه فواخد الطاقة الضوئية والحرارية تمام التمام والتمثيل الضوئي على اعظم ما يكون وبالتالي الزيت بتاعه ما يبقاش فيه اصلا ايه دخان ولا هباب ولا كلام من لا شرقية ولا غربية ثم يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها ايه يضيء ولو لم تمسسه نار لان هذا الزيت والشجر زيتونة مباركة لوحده يكاد يعني انا من حقي اسأل اي واحد اقول له يكاد يعني ولا الستر احسن احنا قلنا كاد احنا قلنا افعال المقاربة ولا برضو حكم ده في الافعال فهنا يكاد زيتها يعني زيتها كان هيضيء اهو من غير ما تولعه يعني هو مضيء لوحده بس يعني مع الشرارة بس كده يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ايه نور على نور بس فلس المحسوس قضية الجليل تعالى بقى للمعنوية ايه المعنوية ايه القضية المعنوية هنا نور الله تعالى في قلب المؤمن فيه كالسراج يزهر زي ما النبي قال الصلاة في حديث المشرك الإمام أحمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القلوب أربعة القلوب أربعة شرح قلب المؤمن وشرح قلب الكافر وقلب المنافق وقلب الايه اللي خلق ايمان على النفاق اللي هو قلب اجرد يعني فيه كالسراج يزهر هو قلب المؤمن وقلب اغلف واخد بالك مربوط عليه غلافه اغلف هو ده قلب الكافر ولا لا تدخلوش نور ابدا وقلب منكوس هو قلب المنافق كان امنا ثم ايه ها كافر منكوس كالكوز مجخية والعياذ بالله سيكون مصد على زبالة على مأمن زبالة وقلب فيه ايمان وفيه ايه نفاق، اللي هو اسمه قلب مصفح او مصفح، اللي هو فيه شعب ايمان وشعب نفاق. ومثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقريحة. انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الحديث. ولك مثل الايمان فيه النفاق، شعب النفاق كالبقلة الطيبة، زي الشجرة الطيبة، يمدها الماء الايه؟ مش الماء البالح، الماء الطيب. وخدالك؟ وشعب النفاق زي القرحة، زي الدم اللي في الرجل السليمة والرجل السليمة، يمدها الدم والايه؟ والقيح. وخدالك؟ فده المؤمن أجرد خالص. فيه كالسراج يزهر. وده الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا بقى قلب المؤمن. نور الله تعالى في قلبه منوره قوي، برينه هداية الله تبارك وتعالى. شوف بقى درجتها ايه؟ نور على نور. واخد بالك؟ القلب قد ايه؟ صغير ازاي؟ وشوف نور الله قد ايه؟ وهدى الله قد ايه؟ لما يدخل في القلب. واخد بالك؟ وهدى الله الصافي الرائق المؤيد بالأدلة والبينات والبراهين. وبعدين الوحي أصلا كله نور من النبي صلى الله عليه وسلم، كله نور وكله بركة. حديث واحد تفهمه يفتح عليك كثيرا جدا من دين الله، زي القلوب الأربعة دي تقدر تفهم بها قصة القلوب كلها. أدي معنى إيه؟ أدي معنى إيه؟ شجرة إيه؟ مباركة. حديث واحد ممكن. طيب،
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.